الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نكمل إن شاء الله محاضرة البارحة. الشيخ جزاه الله خيرا تكلم البارحة عن الولاء، واليوم إن شاء الله يتكلم عن مظاهر البراء. وبعد هذه المحاضرة ستتاح الفرصة للمزيد من الأسئلة، وإن شاء الله نكمل ما فات من الأسئلة في يوم البارحة. ولا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وخاصة بالنسبة للكثير من المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد، ونحن نجد من مظاهر لم يعرفها المسلمون من قبل، بل تجد في هذه البلاد من يوالي الكفار ويعادي المسلمين، بل من يحب المسلمين أكثر، بل من يحب الكفار أكثر من حبه للمسلمين، بل من يطعن في المسلمين ويمدح الكفار. فلذلك كان لهذا الموضوع أهمية كبيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن الاستماع، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فليتفضل الشيخ جزاه الله مشكورا.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. باختصار، تكلمنا بالأمس عن معنى الولاء، وهو أن تكون لصيقا بالأمة الإسلامية، أن تكون مع المسلمين، تناصرهم، تؤيدهم، تحبهم، تواليهم في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. باختصار، أنت عضو من بناء متكامل، إذا خرجت منه تأثر البنيان وتأثرت أنت. أنت مع هذه الجماعة في أتراحها وأفراحها في شأنها كله. هذا معنى الولاء، توالي الله وتوالي رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوالي المؤمنين جميعا. ورأس الولاء المحبة والمناصرة. لكن بدل ما دائما يكرر بالشرع تحب المؤمنين، تنصر المؤمنين، تعين المؤمنين، قال الولاء. وأما أعداء الإسلام وهم الكفار، فهؤلاء قلنا باختصار أن الحكم فيهم البراء، أن تبرأ منهم ومن مناصرتهم ومن تأييدهم ومن معاونتهم إلى غير ذلك من الأمور التي سنتطرق إليها في تتمة المحاضرة السابقة. وذكرنا من مظاهر البراء الولاء ما ذكرنا، واليوم ما هي مظاهر الولاء، كيف العفو البراء، كيف يتم هذا الأمر. أول علامة وأول ظاهرة من ظاهرة البراء أن تكفر بدينهم وأن تفارقه، وإلا فلا تدخل في الإسلام أصلا. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لا بد أن تكون من عقيدتك، أن يكون من عقيدتك الكفر بكل ما هو غير الدين، بكل ما يعارض الدين، من عبادة الأصنام، من عبادة الصليب، من تأليه العزير، كل ذلك تكفر به ثم تؤمن بالله وبرسوله وبالإسلام. النقطة الظاهرة أو المظهر الثاني من مظاهر الولاء مفارقة مجالسهم. قد تكون لك ظروف معينة في بلد معين، ف فتضطر إلى الاختلاط بهم. فلا يجوز للمسلم أن يفتح لنفسه العنان ويجلس معهم ويأكل معهم ويشرب معهم ويلعب معهم وكأنه لا فارق بينه وبينهم. يقول عليه الصلاة والسلام: من سكن مع المشرك وجامعه فهو مثله، تسكن معه وتأكل معه وكأنه لا فرق بينك وبينه، هذا ليس من الدين في شيء، وليس من البراء والتبرؤ من دينه ومن أفعاله. قال تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لابد من مفارقة مجالسهم، ثم إن الجلوس، بل يجب أن نفارق مجالس المسلمين التي فيها معصية. لا يجوز للمسلم أن يذهب ويجلس في المراقص، لا يجوز للمسلم أن يذهب ويجلس في أماكن القمار ولو لم يلعب. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وأحاديث الجليس الصالح والجليس السوء واضحة بينة، فمن باب أولى أن لا تجالسهم إلا في حالة الحاجة والاضطرار، عمل مؤقت تقضي عملك ثم تفارق. الظاهر أو من مظاهر الرابع في هذا الأمر: لا يجوز مساعدته ولا يجوز معاونته ولا يجوز مناصرته. وقد ذهب كثير من العلماء أن إعانتهم في وقت الحروب كفر وردة عن الدين، فأنت تعينهم على المسلمين، تؤيده، تتجسس لهم، كل ذلك من الأمور المبيقات. وسنتكلم عن الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي في هذا المقام بعد أن ننتهي من المظاهر إن شاء الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. لا تتخذوا بطانة، لا يجوز للمسلمين أن، ولا يجوز للحاكم ولا يجوز للخليفة ولا يجوز للأمير أن يتخذ بطانة منهم يطلعهم على أسرار المسلمين. أو أن يجوز بس حال واحد وشئتم أن أبيتم، يعني بعض الإخوة سيغضبون، يجوز أن أنت يعني تستعين بالمشرك في حال حفر حمامات مجاري في البلد، تريد تحفر مجاري في البلد، تريد تحفر حمامات، تريد كذا تنقل الزبالة، يجوز. غير كذا لا يجوز. وتعرفون أن عمر الخطاب علم أن أبا موسى الأشعري كان عنده كاتب، وكان الكتاب فيهم، وكان عند العربي الكتابة قليلة، فأمره باختصار أن يفارقه، وفي رأيه قال: احسبه مات. وقال: إذن اتخذت، لما ناقشه أبو موسى وقال له: لنا يعني له دينه ولنا كتابته، قال: إذن اتخذت بطانة من دون المؤمنين. البطانة هي الداخلية التي تطلع على الأسرار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في أذيتكم وفي الاطلاع على أسراركم للكيد بكم. ودوا ما عنتم، هم يريدون ما يشق عليكم، يريدون بكم الضر، يريدون بكم الحصار الاقتصادي، يريدون أن يستدرجوكم. لن، كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يمكن يرضوا عنك أبدا. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. كان عندكم عقل تعرفون هذه المصيبة، ما سقطت الأندلس وما حصل في بلاد المغرب ما حصل إلا بسبب اتخاذ بطانة من دون المؤمنين. يأتون هؤلاء الملوك والرؤساء يأتونهم بالعاهرات ويأتونهم بالذهب ويأتونهم ويأتونهم حتى يطلعوا على أسرار الدولة، فسقطت الأندلس واستعان المسلمون بعضهم، والأسف الشديد استعانوا بالنصارى على بعضهم، استعانوا بأعداء الله على المسلمين من أجل البقاء في الحكم. ماذا أبو ما قصروا أبدا وما يزالون وما فتئوا بالكيد لهذا الدين وللمسلمين بعامة. كانت الحروب الصليبية الأولى كانت حروب عسكرية، فزادت المسلمين تمسكا ببعضهم واجتماعا، وأدى هجومهم الأول العسكري إلى توحد المسلمين بفضل الله على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. ثم ماذا كان؟ بدأوا بغزو أخلاقي وفكري، فأثاروا المغاربة أنكم أمة دون الناس وأنتم برابرة، وأثاروا المشارقة أنتم كذا وأنتم من أصل كذا فرعوني، وأثاروا كذا أنتم من أصل عربي وأنتم من كذا، وبدأت الشعارات القومية والعلمانية والاشتراكية والشيوعية تؤز في المسلمين أزا. ومع ذلك قامت هناك جبهات في وجههم من الأحزاب الإسلامية، فرأوا أن الثمرة كانت ضعيفة، حققوا جزء من الثمرة أكثر من الحصار العسكري والهجوم المادي. ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ رأوا الآن أن أفضل وسيلة هي الحصار الاقتصادي مع نشر الرذيلة، وهذه الحملة نراها حملة اقتصادية خطيرة، لكنكم لا تعون ما وراءها. لماذا طلبوا الخصخصة التي يعني الدولة لا تملك شيء؟ لماذا؟ حتى يدخل الأعداء وهم يشترون هذه الشركات. لأمرين، عندهم سيولة وعندهم خبرة، والمسلمون ما زالوا الحمد لله في مشاكلهم وفي تفرقهم في غفلة عظيمة، وبعد ذلك ستروا ماذا ستكون المصيبة. نعم حكامنا فيهم ما فيهم، وكثير منهم يسرقون، لكن الآن المال كله سيذهب إلى الخارج، لأن هناك شركات في الهاتف ستدخل، شركات في الزراعة، وستكون مصائب جدا ما لم يتلطف الله عز وجل بعباده. ونسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحرهم. المستقبل ما لم ينصرنا الله مستقبل غامض، ما ندري ما الله يقدر. شركات الآن طرحت في الأسواق، سيأتي الأعداء بما عندهم من سيولة وسيشترون وسيفتحون، ونحن نفرح أحيانا أن أسعار الهاتف انخفضت وأن أسعار كذا انخفضت، لكن في بلاء بعد ذلك. يعني بين قوسين وخارج عن الموضوع قليل، لكن يجب أن نتنبه. في بلادنا يعيش الناس على مصانع صغيرة. منظمة التجارة العالمية الآن ستقضي على هذا كله. كيف؟ عندنا مثلا أبواب، يصنعون أبواب، هناك ما يسمونه مصنع أو نجارة أو ما شابه ذلك، هناك كثير منتشر، تجد المصنع فيه 7-8 عمال 10 عمال، إذن فيه 10 عوائل. في البلد كله يوجد 1000، في 10 10,000 عائلة ترتزق من وراء هذه المصانع الصغيرة وتؤدي حاجة الناس. الآن ستأتي الآلة وستدخل الآلة بشركة منظمة قوية وتخفض الأسعار، لأن الآلة ستصنع 100 باب في ساعة، 100 باب. كان يمنع ذلك الدخول جمارك وما شبه ذلك، ومن شروط هذه المنظمة إلغاء الجمارك. إلغاء. فتدخل هذه الشركة إما تصنع عندها أو في نفس البلد. هذه المصانع الصغيرة الألف التي منتشرة في كل البلاد سينتهون، نصفهم أو ربعهم سيشتغل عند الكفار في الشركة، وثلاثة أرباع سيكون بدون عمل لأن المصنع، وستنخفض الأسعار. الناس بادئة ذي بدء ستفرح بذلك لأن الأسعار انخفضت عليهم في شراء البيوت، لكن ستكون الكارثة بماذا؟ في العطالة التي سببتها الآلة. ثم الآلة عندما تخرب سيصلحونها في بلادهم، أو ستأتي القطع في بلادهم والأرباح ستذهب إلى بلادهم، وبعد ذلك ستكون كارثة كبيرة جدا. يفرح الناس أول الأمر، ثم بعد ذلك سيذوقون عاقبة هذا الأمر. فالمسلم يجب أن يكون بصيرا في هذه الأمور، لكن يتحقق هذا بتحقيق الولاء والبراء. فإذا تحقق الولاء والبراء على وجوهه الشرعية، تم بأمر الله عز وجل خذلانهم ورد كيدهم في نحرهم. ولا تظنوا أن الله غافلا عما يعمل الظالم، ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله أبدا، لا تظن هذا إطلاقا، لا يخطر ببالك هذا الأمر. لكن متى؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعندما يكون المؤمنون مع الله هو الذي يرد كيدهم. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، والله يعلم ما يصنعون. فأعرض عنهم، لكن لاحظ النصيحة، وتوكل على الله. فإذا حصل التوكل والاستقامة وتحققت مظاهر الولاء والبراء قلبا وقالبا، عند ذلك هم همج الورى وذبابه. لتحقيق مظاهر البراء، مخالفتهم في عاداتهم وفي طقوسهم وفي أعيادهم، هناك درجتان. الدرجة الأولى الخطيرة هي أن تتشبه بهم. الدرجة الثانية ألا تخالفهم. وأما المؤمن فهو لا يتشبه بهم، بل يتعمد أن يخالفهم، يتعمد أن يخالفهم في عاداتهم. عندنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى أمورهم الدينية، فالمشاركة فيها تكون كفرا. وعندنا الأمور الدنيوية العلمية المادية، فخذ منهم ما شئت وأسرع أن تأخذ ثم تفارق. العلم، الطب، علم الآلة، علم الهندسة، علم الحاسب الآلي. إذن العلم الدنيوي تأخذ ما شئت، على ألا تقع طبعا في حرام، تتعلم كيف أصنع الخمر أو ما شبه ذلك. الأمور الدينية لا يجوز إطلاقا. الأمر الثالث العادات، وهو وسط بينهما. يجب على المسلم ألا يتشبه بهم، أو يحرم على المسلم أن يتشبه بهم. وما استطاع أن يخالفهم في هيئة فليفعل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود، خالفوا المجوس. حتى في ماذا؟ حتى في اللحى، وحتى في اللباس. بقدر ما تفارقهم في اللباس، تفارقهم في الهيئة، يكون هذا تحقيق لمسألة البراء منهم ومن عاداتهم ومن العادات العادية التي بينهم ليس لها علاقة للدين، فينبغي مفارقتها. مثلا ينبغي المسلم أن يؤرخ بالتاريخ الهجري، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا مانع من أن يؤرخ بالتاريخ الشمسي، الأصل هو ليس تاريخ عربي ولا إسلامي ولا تاريخ فرنجي ولا تاريخ كفار، الأصل تاريخ قمري وتاريخ شمسي، وكلاهما مستعمل عند العرب وعند المسلمين وعند الأمم، ليس هذا خاص بهم. تاريخ شمسي الأشهر التي تتحكم بالشتاء والصيف أو التي يستدل بها على الشتاء والصيف، والتاريخ القمري التي فيه الأحكام الشرعية كما تعلمون، الحج، رمضان، أحكام كثيرة متعلقة بذلك. فالمسلم ما استطاع أن يؤرخ بالتاريخ الهجري لمفارقتهم، أما التاريخ الشمسي فأمر مطلوب لا استغنى عنه، لكن تحاول ألا تؤرخ ببدء مولد المسيح عليه الصلاة والسلام المبتدع، وإنما تؤرخ بتاريخ أمة الإسلام. ولذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم أهمية المفارقة، فما رضوا أن يؤرخوا بتاريخهم، وإنما أرخوا بأعظم حدث كان فيما يرونه يومئذ، ألا وهو قيام دولة الإسلام وقيام خليفة المسلمين والهجرة. فيوم اللي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروا يوما عظيما، ويوما حصلت فيه المفاصلة الكبرى بينهم وبين المشركين. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال العلماء: مجالس اللغط واللغو. فإذا كان هذا الأمر في حق الزور والكذب والغناء والموسيقى وما شابه ذلك، فمن باب أولى أن تهجر أعيادهم وأن يبتعد عن أمورهم. عدم التسمي بأسمائهم، التسمي بأسمائهم نوع من الخنوع والذلة والضعف، لا نتسمى بأسمائهم أبدا، لنا أسماؤنا ولنا أجدادنا، وأسماء طيبة عظيمة، أسماء الصحابة، أسماء السلف، فلا يجوز أن تسمي أولادك بأسمائهم، وإن كان اسمك من أسمائهم فيجب أن تهجره. عندنا أنبياء وعندنا صحابة وعندنا علماء، فنتسمي بأسمائهم ولا نتسمى بأسماء الكافرين. تقليد في كل شيء ظنا أن هذا يوصلنا إلى ما وصلوا إليه، ليس الأمر كذلك. وصلوا بالنظام، وصلوا بالعلم، وصلوا بالاجتهاد، لم يصلوا بسبب عاداتهم ولا بسبب دينهم. فإن ثمة سنن كونية، هناك سنن كونية، من اتبعها وصل، ومن لم يتبعها لم يصل. هناك أمامك نهر، تمشي على الماء تسقط تغرق، إن كنت مسلم وإن كنت مؤمن وإن كنت صالح وإن كنت تقي وإن كنت كافر وإن كنت يهودي وإن كنت في أي دين كنت ستسقط. فإذا جئت بخشبة ووقفت عليها فستطفو، إن كنت نبيا وإن كنت يهوديا وإن كنت مجوسيا وإن كنت تعبد البقرة ولا تعبد الحجر. هذه السنن الكونية ليس لها علاقة في السنن الشرعية إلا بالحدود التي بينها الشرع. ولذلك هم صنعوا سفينة فعبروا النهر، والمسلمون رموا أنفسهم فغرقوا، فقالوا نحن مؤمنين. ولذلك دب إلى الأمة فكر الإرجاء، وهذا الفكر الإرجاء فكر خطير جدا، وهو أن العمل لا يؤثر في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فتكاسل الناس عن العمل، وأدى هذا إلى مصائب، حتى تكاسلوا عن العمل بالسنن الكونية. فالمسلمون لا هم للسنن الكونية عملوا ولا للسنن الشرعية فعلوا، من أين يأتي من النصر؟ على الأقل لو عملوا بالسنن الشرعية يأتي من نظر لي أنهم يوفقون للعمل بالسنن الكونية. أما يريد أن يعبر النهر بلا دعاء وبلا سنن كونية، ليش الأمر كذلك؟ هل هم أذكى منا حتى يصنعوا هذه الآلات؟ هل هم أعقل منا؟ لكن أي واحد من المسلمين سيقوم في بلادنا بمثل أفعالهم سيقتل. إما قتلوا الكبار، قتلوا العمال في نفس المصنع، نفس المصنع سيقتلوا، لأنه تعلمنا على الثرثرة وعلى الغيبة وعلى النميمة وعلى الفساد وعلى الحسد. فيعمل العامل بنية الحسد، ويعمل العامل بنية الإفساد، ويعمل عامل. وأتصور لو جاء وزير في كثير من الدول الإسلامية مخلص لقتله نائبه في الليل قبل النهار. الأخيرة من المظاهر أو أعد هنا آثار التقليد أو آثار التشبه المحرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين. هذا الخطاب للمؤمنين، أي لا تفعلوا أفعالهم، ولا تسلكوا مسالكهم، ولا تتسموا بأسمائهم، ولا تسلكوا مسالكهم. كيف طريقتهم في إقامة الحكم؟ نحن نفعل. كيف أقاموا الحكم؟ نحن نفعل. ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. ليس لنا مثل السوء، لنا مثل البركة والخير، وهو مثل أبي بكر وعمر، وليس مثلنا مطانوس وطنوس. أتضحكون ولا تبكون وأنتم تعيشون بين أظهريه؟ آثار التشبه، آثار التقليد خطيرة، هي نوع من الموالاة وهي المحرمة. اثنين، تعظيم وإعجاب بهم والزهد بالإسلام وأهله، وبخاصة عند ضعفاء الإيمان عندما يجدوا صدقا عندهم وكذبا عند المسلمين، أمانة عندهم وخيانة عند المسلمين. فضعيف الإيمان يتبعهم ولو لم يدخل في دينهم، ويعتز بهم، ويعتز بالكلام بلغتهم، ويفرح بذلك، ويعلم أولاده التكلم بلغتهم. للأسف الشديد يعلم أولاده التكلم بلغتهم ويفخر بذلك، ويضع أولاده في مدارس الإنجيل ومدارس الرهبان. التقليد والتشبه في خور في النفس، ضعف الشخصية. تجده مقلد. تعرف شو معنى التقليد؟ قلده. تعرف شو معنى؟ يعني وضع له قلادة في رأسه في عنقه. بس بقى التشبه زيادة عن التقليد برسل، هذه القلادة التي تطاع. فلذلك المقلد وضع في عنقه قلادة وصار مثل الذي يجر جرا كالدابة، ماذا يفعلون افعل. آخر واحدة من أخرت عمدا أنا، لأنه حتى لا أفاجئكم بها وأنكم غير مقتنعين فيها، ألا وهي وجوب مفارقة ديارهم ومفارقة أبدادهم. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فمن استطاع أو من وجد أرضا يستطيع أن يهاجر بها فليذهب وليحفظ عرضه وليحفظ أبنائه. والله الذي لا إله إلا هو، إن أبقاء الأولاد هنا في المدارس الإسلامية أعظم من الزنا وشرب الخمر
في بلادك الإسلامية. أعيد، والله وضع أولادك في هذه البلاد في البلاد الإسلامية أخطر من شربك وشربهم الخمر وأكل الخنزير والزنا في بلاد الإسلام. أعني المدارس الإسلامية التي في هذه البلاد الإسلامية الإسلامية، أعني ما أقول ما أخطأت لفظا ولا زل بي لسان. لماذا أنت تضعه ساعة وساعتين ثلاثة ثم ماذا بعد هذا؟ عندما يصل إلى العمر الحرية عندهم يطلقك بالثلاثة وعلى المذاهب الأربعة وأنت لا تتجرأ أن تتكلم. كيف وقد رأينا من المآسي والله العظيم ما تفتت الأحجار، والله ما تدك بها الجبال، تدك بها الجبال عندما يأخذون ابنتك لأنك ضربتها ولأنك آذيتها، يأخذونها عمرها 12 سنة ما تدري أين هي، تعيش بين أظهري في عائلة كافرة، ما تدري ماذا يفعل بها الولد في الليل وفي النهار وفي كل ساعة. لو تشرب أنت الخمر في بلادك وأولادك موجودون هناك أهون من أن تبقيهم هنا. المسألة ليست أن تقول أنا أحفظ نفسي، المسألة من الذي يملك هؤلاء الأولاد. ملايين من المسلمين ذابت وانتهت، ومع ذلك نبرر أخذ الجنسية ونبرر القيام الجلوس في ديارهم. ليست المشكلة أنت، انظر إلى ما في هذا البلد من عدد من المسلمين، كم يحضر المحاضرة وكم يحضر المراقص والملاهي، ثم نقول انظروا للمساجد اهتدى واحد أو اثنين وظل مليون ومليونين. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا تكرر على ما سامعكم كثيرا، أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. ويقول عليه الصلاة والسلام، لا تتراءى ناراهما، ما تتراءى، ابتعد عنها حتى لا ترى هذه النار هذه النار، بعد النار عن النار، بعد يعني بعد الضوء عن الضوء، مسافات ضوئية ابتعد. هذا كناية عن البعد عنهم والعيش بين أظهرهم. وقد ذكر ابن كثير قصة عجيبة، يقول في إحدى الفتوح أو في أحد الفتوح حاصروا حصنا فلم يستطيعوا فتحه فرجعوا، وأثناء رجوعهم طلت شقراء حمراء من السور فوقعت في نفس أحد المسلمين فبقي. لا ما أقصدكم أنت، أقصد ابن كثير، يعني حدث ابن كثير. فبقي فنزل فتزوج، فرجع المسلمون ففتحوا الحصن وإذا بصاحبهم جالس مع صاحبته، وقالوا ما فعل الله بك يا فلان؟ قال لم أعد أعرف من ديني شيئا ولم أحفظ من كتاب الله إلا قوله تعالى، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما. قال هذه باقية بس بذاكرتي. مسألة ليست سهلة. انظر إلى النسبة العظيمة بين الذين انتكسوا وارتدوا وفجروا وبين القلة القليلة التي آوت إلى بيوت الله عز وجل. فما استطعت، أول حاجة أن تنوي الخروج. من لم يخرج أو ينوي الخروج أخشى أن يموت على شعبة خطيرة. أول نقطة، تنوي بقلبك صادقا الخروج في أول فرصة تسنح لك، تبيت النية لعلها تشفع لك. اثنين، تسعى جادا في ذلك، إلا المضطر الذي فعلا لم يجد بلدا تأويه أبدا فليأوي إلى المسجد، وعسى الله عز وجل أن يأتي بأمر بالفتح أو أمر من عنده. هنا بعد أن تكلمنا عن الولاء والبراء في تنبيهات، معاداته والكفر بدينهم وذم آلهتهم وذم دينهم لا يلزم منه سب ولا شتم، لا يلزم منه ذلك، فإن الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إن كنت قادرا فبالعلم والحجة تذم معبوداتهم لا بالشتم والسب الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. النقطة الثانية، البراء منهم لا يعني الفظاظ معهم، لا نخلط الأمور، يجب أن نفرق بين دعوتهم وبين معاداتهم. فإذا أردت أن تدعوهم فتدعوهم بالرفق واللين والحكمة والكلام الطيب والمعاملة الطيبة وبسلوكك الطيب وبأمانتك. معاداتهم النقطة الثالثة لا تجيز لك خيانتهم، لا تجيز لك خيانتهم واختلاس أموالهم وغشهم، هذا لا يجوز لك أبدا، يجب أن تؤدي الأمانة، يجب أن تؤدي أمانة العمل وأمانة المال. التفريق بين المداهنة والمدهرات، المداهنة المشاركة في الضلال والفجور والفسق، أما المداراة فهي إمساك مؤقت عن الإنكار بغية الحصول على فرصة أنسب ومقام أكثر تأثيرا لتحصل على هذا. فانتبه أن تسكت عن باطل سكوتا مؤقتا بغية الإنكار مع إنكار القلب، فهذا هو الذي يجوز ويشرع وعند الحاجة. وأما المداهنة فهو المشاركة، فالمشاركة المداهنة محرمة والمداراة مشروعة. قال تعالى معاداتهم لا تبيح لك أذيتهم بغير حق، لأنهم هم أصناف، ومنهم الصنف الغير محارب وغير مؤذي. قال تعالى بنص القرآن الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله ما نهاك عن، ما معنى أن تبروهم وتقسطوا إليهم؟ يعني أن تعمل عمل خير وأن تعدل معهم وتؤدي أمانتهم. فالذين لم يخرجوكم من ديارهم، أنا أرى كثير بعض الحكام المسلمين أو بعض الحكام المسلمين أصح تعبيرا، هم خرجوا الناس من ديارهم وآذوهم وقتلوهم وعذبوهم كما هو معلوم وشردوهم، بينما نجد بعض الحكام ولا نمدح هؤلاء قد آووا بعض المسلمين. فبالتالي لا ينهاكم الله عن الذين ما قاتلوكم ولا أذوكم ولا أخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تكون عادلا معهم. والبر هو مسألة الخير، يعني يجوز لك أن تتعامل معهم المعاملة الطيبة ما دام هم لم يؤذوك ولم يبدو لك ذلك. معاداتهم لا تحرم، معاداة دينهم الكفر به لا تحرم مشاركتهم المالية، مشاركة المالية والعمل معهم، والعمل معهم لكن بشرطين: ألا يكون في ذلك، ألا يكون ذلك على حساب دينك أو على حساب كرامتك. شرطين. ونعم عفوا، الشرط الثالث مش فهمتوه من قبل، لا يكون في ذلك معاونة للمسلمين، أم معاونة على المسلمين، كأن تعمل في مصنع أسلحة تعرف أنه يورد ضد المسلمين أو يتقومون به على المسلمين. أما الأعمال العادية في كمبيوتر وغيره، في طب وما شابه ذلك، فهذه جائزة. إذن بشرطين: لا يكون فيها ذلة ومهانة وتحقير، ولا يكون هذا على حساب دينك، وأن يضيعوا أوقاتك وأوقات الصلاة وما شابه ذلك، يساومونك عليها، إما أن تترك صلاة الجمعة وإما أن تترك العمل. والله لأن يأكل المسلم البصل والخل يوميا ولا يعرف هذه المأكولات، ولا يضيع وقتا من أوقات الصلاة، ولا يضيع فرضا من الفروض التي فرضها الله عليه. ماذا سينفعك مالك يا عبد الله إذا جئت يوم القيامة وقد أضعت فروضه وجمعت المال؟ متى كان المال شافعا لك يوم القيامة؟ متى كان المال أنيسا لك في قبرك؟ يجب أن نصحو وأن نرجع إلى الله وأن نتعلق بالله، فلا نتعلق بالدرهم والدينار. إذن يجوز العمل معهم ويجوز مشاركتهم بالشروط التي ذكرنا: لا يكون في ذلك عونا لهم على المؤمنين، لا يكون فيها ذلة، لا يضيع فيها حق من حقوق الله عز وجل. للوالدين الكافرين حق خاص ومعاملة خاصة، فيجب طاعتهما ويجب خدمتهما والبر إليهما ولو كانا كافرين محاربين. لما للوالدين من حق كبير في الإسلام، ولكن لا تطعهما في معصية. والآيات والأحاديث كلها معروفة لدى الإخوة، وهذه تنبيهات منبه عليها. فالوالد هو والدك ولو كان كافرا. يجب أن نفرق بين المحبة الإيمانية والمحبة الشخصية. فقد تحب واحدا منهم أو واحدة منهم وتتزوجها، لكن تحبها لأخلاقها، لجمالها، هذا وارد، محبة شخصية. على ألا تبطل هذه المحبة الكراهة لدينها والاستمرار، وينبغي أن تستمر في دعوتها. وهذا غير بحث الزواج، يعني بحث الزواج بالكتابية له أحكامه، لا ليس يعني الآن مكانه. لكن أمك كافرة وتحبها لا يبطل الإيمان، لكن يجوز اجتماع بغض، هذا معروف، يجوز اجتماع بغض ومحبة في آن واحد. وإما يكون محبة كونية وذيك محبة شرعية، فلا نخلط الأمور. الناس الولاء والبراء له ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن توالي ولاء مطلقا، وهذا للأنبياء وللصالحين وللصحابة وللسلف الصالح وللعلماء، علماء المسلمين العاملين الصادقين، فهذا ولاء مطلق بكل المظاهر التي ذكرناها. وإما أن يكون الولاء البراء مطلق، وهو للأعداء، الأعداء لهم البراء المطلق. وإما يجتمع البراء والولاء، وهذا في عصاة المسلمين، يجتمع الولاء والبراء في عصاة المسلمين، فتتبرأ من معصيته وتتبرأ من ضلاله وتتبرأ من أخلاقه، ولكن لا تتبرأ من نصرته ومن عونه ومن مساعدته ومن العطف عليه ما دام في حظيرة الإسلام. فيجتمع الأمران، ونصوص العلماء في هذا كثيرة ومعروفة. ما هي ثمار الولاء والبراء؟ ما هي الثمار؟ في ثمار أول ثمرة من ثمار الولاء والبراء رضوان الله عز وجل وأداء حقه والعمل بأوامره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أول ثمرة يجنيها العبد، ونعم الثمرة وكفى بها ثمرة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففي الولاء والبراء في تحقيقه طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في الولاء والبراء تزداد عزة في نفسك، عزة وقوة، لأنك تنتمي إلى دين عظيم، وتشعر في قلبك أن الذي يتولاك وهو مولاك الله عز وجل. يقول الله عز وجل: الله مولى الذين آمنوا والكافرين لا مولى له. فالله ناصر ومحب للمؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة وقربا في نفسك. العزة، صير عزيز قوي، تنتسب إلى أمة لها مجد ولها تاريخ. الأمر الثالث أن الولاء والبراء يحقق قوة للأمة، والبراء الولاء والبراء والخدش بهما يحقق ضعف الأمة. تصبح الأمة مثل الآن، نصنا في أوروبا، ونصنا في أمريكا، ونصنا في إستراليا، ونصنا بيننا وبين حكامنا، وربعنا في السجون، وربعنا في القتل، وربعنا بكذا. صارت الأمة أمة مهلهلة، أمة ضعيفة. الآن لا أعلم على وجه الأرض أمة أذل من أمة الإسلام بكل صراحة، ما أعلم كأمة، ما نعلم أحد. أمة المجوس يهابونها الآن ولا يهابون أمة الإسلام، إذا كنتم لا تعلمون. بسبب ماذا؟ بسبب الأفراد. الأفراد هم العوامل والقواعد والأعمدة لهذه الأمة، فإذا ضعف الأفراد ضعفت الأمة. حصل في ذلة، في صغارها ذلة، عفوا، في صغارها وفي كبارها وفي كثير منها إلا من رحم الله. باقلاني إمام من أئمة المسلمين على ما فيه من بعض المخالفات، لكنه عالم من علمائهم. أرسله أحد ملوك المسلمين وخلفائهم إلى ملك من ملوك النصارى. الله أكبر، الله أكبر، كيف فهم علماؤنا العزة. فلما دخل رأى الملك قد وضع قوسا من خشب، قوس ومنخفض، لابد الإنسان أن إذا دخل إلى الملك يركع. أظنكم تعرفون القصة. فهذا الإمام تنبه لهذا، لأن الله ينبهه، لأنه مخلص صادق نحسبه كذلك، عالم يريد نصرة الدين، فالله يوفقه. فلما أدرك المسألة دار ظهره للملك وأدار مقعدته ودخل بالعكس. اثنين، قاله الملك يسمع أنه عائشة متهمة بالزنا، لأنه النصارى يوافقون الحمد لله بشركم يوافقوا الشيعة في هذه المسألة، متوافقون في هذه المسألة. فقال ما حصل مع صاحبتكم يعني عائشة اتهمت؟ قال شوف الجواب ما أجمل، قال هما اثنتان، مش وحدة متهمة اثنتين، وحدة ولدت وحدة ما ولدت، يقصد مريم، مريم متهمة ها؟ وعائشة متهمة، فوحدة ولدت وحدة ما ولدت. ما معنى ذلك؟ أيهما أولى بالتهمة؟ فصعق الملك، قال له يا ملك، أو ما أدري كيف خاطبه، ويمكن قال له يا خنزير، قال له هناك امرأتان متهمتان، ما هي واحدة بس اثنتين، لأنهم يعرفون بالإنجيل وغيره أن اليهود يتهمون مريم عليها الصلاة والسلام عليهم جميعا. فقال هناك اثنتان، واحدة ولدت، وبيفهم مع بعضهم، واحدة ولدت واحدة ما ولدت، لكن ما اتهمها طبعا، لكن قال إذا تتهمون عائشة فأولى أن تتهمون أم نبيكم. توفيق من الله عزة عزة، وتعرفون قصص كثيرة في ذلك. ولما هرقل أرسل إلى سعد بن أبي وقاص من أجل المفاوضة، تشاور سعد مع أصحابه، هناك قصص كثيرة الوقت ما يسع لي لها في مسألة العزة والنفس. فلما أرسل تشاور سعد بن وقاص، فقال له أحد أصحابه لا يا أمير، لا ترسل له وفد، أرسل له واحد بس حتى تستهين تهينه، يعني لا تشعر فيه أنه هو يحتاج له واحد. قال طيب تذهب أنت. فلما ذهب وأخذ بفرسه، فلما رأى قد نصب فسطاسه وخيمه والذهب والطنافس، فجر فرسه معه، فلما دخل عليه طبعا في البر، لأنه كانوا يريدون أن يتقابلوا للمعركة، فكان كلما مر على طنفسه مزقها برمحه، ماشي يعني هو ماشي يضربها، طبعا الجنود غضبوا، قال لهم اتركوه. ويقال أنه أتى وربط الفرس بسرير هرقل، ثم ماذا؟ هو حس من هذول العرب اللي ذا كانوا أقل من الجرب عند الروم، ما الذي أخرجه؟ وتعرفون قصة، قالوا إذا أخرجكم الجوع نعطيكم، أتريدون لباس بس كفوا يعني أمركم عنا. فقال هنا العزة، قال خرجنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إحنا ما جئنا لطعام ولا جئنا لشراب كما يفعل كثير من المسلمين. الولاء والبراء، قلنا الثمرة الأولى ما هي؟ من يعيدها علي؟ من يعيد؟ رضوان الله. الثمرة الثانية عزة النفس وقوة الإيمان، يصبح عندك قوة إيمان، أنت تنتمي إلى مسجد. يجب إذا أصيب أحدكم بمصيبة أن نفعل أكثر مما تصنع شركات التأمين، لكن أين هذا؟ تنتمي إلى مسجد، يدافعون عنك، ينصرونك، تنصرهم، يصير عندك قوة وعزة. إذا رأيت أحدهم في السوق، في الشارع، في المدينة، تفرح معه وتسر بلقائه. هذه معاني غابت، كل يوم نقاش وجدال ومشكلات بين المسلمين، فقست قلوبهم وجفت ألسنتهم، وحصل بينهم ما أنتم تعلمون. قوة للأمة وضدها الميوعة. لكن من الأمور الولاء والبراء يحقق لك دفعا في دينك، يقوي إيمان، يحقق لك تمسك، تزداد تمسك. الذي المؤمن الذي يجلس في المقاهي والخمارات والمراقص كالمسلم الذي يجلس مع إخوانه، المسلم الذي يسهر ليله ونهاره مع الكفار كالمسلم الذي يسهر في المساجد على تلاوة القرآن وتعلم الأحكام، لا يستويان مثلا. فالولاء والبراء يحقق لك دفعا في دينك وتمسكا في أحكامه، ويبعدك عن الميوعة التي يقع فيها كثير من المسلمين الذين يختلطون بالكافرين. تنظر إلى الورقة أم إلى الساعة؟ أسس الولاء والبراء وأنتهي الموضوع. طبعا كما لا يخفى عليكم سأختصر كثيرا خلال 5 دقائق إن شاء الله، أو إذا زدت في 10 أنه مهم. ما هي أسس الولاء؟ الولاء له أسس وضعها الإسلام. الأس الأول، ولا أحتاج أعتقد لأمثالكم أن أسرد كثيرا من النصوص، الأس الأول أنه جعل المؤمنين سواسية، لا يفرقهم نسب ولا تشتتهم قومية ولا منزلة ولا لون ولا غير ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. أول أس من أسس الولاء والبراء هي أن تشعر أنه لا فارق بين المؤمنين جميعهم. الأس الثاني وهو مبني على الأول، المؤمنون أمة لا أفراد، المؤمنون أمة دون الناس، وما عداهم ليس بأمة أصلا. إذن أنت تنتسب إلى أمة، لست فردا مسؤولا عن نفسك فقط. إن لاحظ الأوامر الربانية في علاقة المسلم مع أخيه كثيرة جدا في القرآن الكريم، أغلبها بالضمير، ما في القرآن يا أيها المؤمن، ولا في القرآن يا أيها المسلم، يا أيها الذين آمنوا، يا من شكلتم جماعة واتفقتم وتعاونتم وتماسكتم فعليكم أن تفعلوا كذا وكذا وكذا. الأس الثاني هو في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام: وهم يد على من سواهم، الله، وهم يد على من سواهم ويجير عليهم أدناهم. أدنى واحد من المسلمين من النساء والرجال لو أجار رجلا وجب على الأمة كلها أن تنصر هذا الرجل ولو كان كافرا. فقد أجارت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الرجال ما قبلوا هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: أجرنا ما أجرتي. يعني جاء كافر إلى رجل أو امرأة ضعيف، انظر إلى تماسك الأمة، انظر إلى هذا الشتات التي تعيش. فكافر مخوف يراد قتله، فجاء احتمى عند مسلم فأجاره المسلم. إذا جاء الكفار يريدون قتله وجب على الأمة كلها أن تحمي هذا الكافر من القتل، لأن أحد المسلمين أجاره وجعله في جواره. سيدي ما نخلص الآن، بيسلمونا هم وأكثر من كذا معنا، وأرجو أن تطفوا المسجلة. نعم، عجيب أمر، وين الجوار؟ هذا أمر عظيم جدا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أجره واحمه، صار في جوار المؤمنين، ثم أبلغه مأمنة. لا بد على المؤمنين أن يبلغوا مأمنة قد يكون خائفا من القتل. الأس الثالث، يجب أن تعتقد أن المؤمنين خير البرية. الأس الخامس، أن الكافرين شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أفجر مسلم، أفسق مسلم، أكثر مسلم ابتداعا ظفرا بعدد كل الطواغيت والكفار. وما يفعله بعض الناس من أنهم يصمون بعض أهل البدع الذين ما زالوا في إطار الإسلام من أنهم شر من اليهود والنصارى، فهذا ضلال مبين. لا يجوز وصف مسلم كان، لا يجوز وصف مسلم كان بأنه شر أو أضل من اليهود والنصارى، لا، هذا لا يجوز إطلاقا. كان خارجي، كان كذا، كان كذا، ما لم يكفر فظفره يعادل كل الكفار، ولو كان مبتدعا، ولو كان ضالا، لأنه نكرهه لبدعته ونفارقه لبدعته وننصره لدينه ما دام في حظيرة الإسلام. أما إذا كفر هذا مسألة أخرى. يجب أن تعتقد هذا، أن أفسق المسلمين وأكثر المسلمين ابتداعا المأمون. ألم يكن من المبتدعة؟ يا ريت يحكمنا ألف مأمون مثل ذا، شلون هاي جيدة، ألف مأمون ولا ألف مأمون لو يحكمنا الآن وعلى اعتزاله، يعني ألف مبتدع ولا يحكمنا كافر. لا يقيم لشرع الله وزنا بل يطأ شرع الله بقدمه. بل الإمام أحمد ما خرج عليه وأوجب على المسلمين البقاء في جنده. هذا غلو ما له معنى إلا الجهل. لم يكن في بعض صفوفهم من يريد الإفساد بين المسلمين حتى يخفف من 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 الأعداء، فيقول فلان وفلان وفلان شر من اليهود النصارى، أو يصف الأحزاب الإسلامية فيقول هؤلاء شر من اليهود النصارى، وهم مسلمون يصلون ويصومون وينصرون الإسلام. يخطئون مسألة أخرى، مسألة أخرى لا يجوز تقول اليهود والنصارى. أو يقول بعضهم ماذا أخبث، أعوذ بالله أبرأ إلى الله، يقول أخبث من اليهود والنصارى. لا، ظفر، ظفر أكبر مبتدع وأكبر فاسق. الظفر يعادل كل الكفار، لو وضعنا ظفره وضعنا الكفار في كفة يرجح ظفره، لأنه هو ما يزال من خير البرية، وإن كان يكون أقل خير البرية. هذه مسألة لا تغيب عن أذهانكم، وقد صرح القرآن الكريم بذلك. لكن أنا خلط بعض الناس، ما فهم كلام ابن تيمية رحمه الله في بعض الخوارج. قال أذيتهم للمسلمين، عم يؤذوا المسلمين أكثر، استطاعوا أن يؤذوا المسلمين أكثر من اليهود والنصارى، هذا شيء آخر. بس بعض الناس يقرؤون ولا يفقهون. نعم، وقع من الخوارج في أذية المؤمنين أكثر مما وقع من اليهود والنصارى، لكن متى؟ هذا في زمنهم، يعني في ذلك الوقت، لكن ليس على طول الزمان. يعني الآن نقول الخوارج شر من اليهود الذين يفعلون في فلسطين ما يفعلون؟ في زمنهم يقول أن أوذوا المؤمنين من اليهود، عفوا من الخوارج، أكثر من غيرهم. هذا صحيح في ذلك الزمن، لأنه ما كان هناك صولة ولا جولة إلا للمؤمنين، ثم نبتت هذه النابتة من بين ظهورهم. أتجاوز كثيرا وأنتهي، في صفحة هنا كاملة صعب جدا، انتهى الوقت الآن. لابد هذه زبدة الموضوع، ما الذي يعينك على الولاء والبراء؟ في عون لك على ذلك؟ أول عون على ذلك العمل، العلم، زيادة العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف هذه الأمة والأئمة الأربعة. زيادة العلم تبصرك، وتنير درك، تتضح المعالم أمامك، هذا يجوز هذا لا يجوز، هذا معنى ولاء هذا معنى براء. إذن العلم. النقطة الثانية من الذي يساعدك على ذلك البعد عنهم. لماذا؟ لأن كثرة المساس تفقد الإحساس، يصير عندك بعد ذلك ميوع. بل بعض الدعاة ممن يعني ينهى عن هذا ذهب مرة إلى إذاعة، عند المسلمين في إذاعة في بعض الدول، فذهب إلى الإذاعة وجلس في الإذاعة، فجاءت امرأة وقابلته، ما أحس إن امرأة قابلته إلا بعد انتهاء المقابلة. لماذا؟ سكن في أظهرهم، ما سكن 20 يوم، كل يوم نساء 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 في الشارع، يشتري التذكرة نساء العصر، كل شيء كما تعلمون. فلما ذهب وجلس يعني يلقي محاضرة في الإذاعة، وإذا التي قدمته امرأة، ما أحس إلا هو قادت المحاضرة تنتهي، التفت وإذا هي امرأة. لماذا؟ صار معه إحساس في 20 يوم، فكيف بمن يقيم 20 أسبوع أو يقيم 20 شهر؟ أما 20 سنة فأتصور أنه لو كنت من المكفرين لقلت ما قلت. 20 سنة يجلس يأكل ويشرب. إذن العلم، زيادة العلم، 2 مفارقتهم، 3 التصاق بالمؤمنين يعينك، 4 قوة الإيمان بهذا الدين، كثرة العمل الصالح تقوي إيمانك وتجعلك منهم. أسأل الله عز وجل من المؤمنين وتفارق غيرهم، أسأل الله عز وجل أي أن نكون أولا وفقنا، فإن أخطأت فبالنفس، وإن والشيطان، وإن أصبت وعفوا إن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والإقامة بعض الأيام في هذه الديار. إذا أخطأت أبدا فمن نفسي والشيطان والذنوب التي تصيبنا في الإقامة والتنقل في هذه الديار، وأن أصبت فمن الله سبحانه وعده. وأعتذر عن قلة الأدلة لأن الوقت تجاوزنا، وما ذكرنا إلا رؤوس أقلام، والحر تكفيه الإشارة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إن شاء الله نفتح الباب الآن للأسئلة، وكما فعلنا البارحة. إذا في هناك أسئلة على نفس الموضوع، أولا إن شاء الله نبدأ بسؤال شفهي وسؤال كتابي. الأخوة الذين كتبوا بعض الأسئلة يعني يعطوني إياها حتى نبدأ بها. الأسئلة من يوم البارحة على المكتب هناك.
تفضل.
ذكرنا هذا بالأمس، أنت كنت حاضر أمس؟ ذكرنا هذا، ذكرنا عن إبراهيم وذكرنا عن أبي بكر في. طيب إذا تشتري الشريط حتى ينتفع المسجد.
نعم تفضل.
لا هذا صحيح، حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية من الأدلة المعروفة عند المؤمنين والمسلمين بمفارقة مجالس اللغط ومجالس الفسق ومجالس التي ينتهك فيها عهد الله وذمة الله. نعم. لماذا
يريد دخول الكنيسة. لا أنت سؤال لك، لماذا تريد دخول الكنيسة؟
أنا كنت أسمع عن كبر فأحببت أن أرى هذا الكبر.
يقول يريد أن يدخل الكنيسة حتى يتعرف على الكفر. لا تفعل ولا يجوز لك الدخول. نعم.
على الموضوع نفسه يا أخو بارك الله فيكم.
لا في الموضوع الآن حتى ينتهي هذه الأسئلة الموضوع ثم نفتح باب الأسئلة.
نعم في نفس الموضوع جزاكم الله خيرا. إذا في شيء يعني الأسئلة حتى اللي عندنا إلى الآن ما رأيت شيء في نفس الموضوع.
فما عندي الإخوة في نفس الموضوع، في أحد عنده بنفس الموضوع تفضل.
لا ليس هذا المقصود. إذا رأى المسلم كافرا مقطوعا في طريق أو رأى جريحا أو رأى مريضا فساعده، هذا ليس المقصود، وإنما مساعدة الأمة أو مساعدته لأجل دينه أو ما شابه ذلك. أما الأمور الفردية فأنت تساعده وتنوي دعوته وتنوي أن تبدي له أخلاق المسلمين، نعم، وتسقه وتطعمه، لا بأس من ذلك، فهو يدخل في مثل هذا الباب، باب المؤلفة قلوبه.
أحد الأخوة يسأل شيخ بارك الله فيك، من أحد مظاهر الولاء للوالدين نفسهما على السنة وتجنب البدع في ذلك إن شاء الله، لو سمحتم حدثونا عن دفن الوالدين.
دفن الوالدين مثل دفن الإخوة مثل دفن أي آخر، يعني ما في شيء جديد إطلاقا. المسلم إذا مات أبوه الكافر يدفنه، ها يقصد يعني يدفنه على السنة؟ لا، يدفنه يتخلص منه فقط، ما له سنة هذا ولا له غسل ولا له كذا، هذا إذا كان كافر. أما إذا كان مسلما فالأمر واضح لا يحتاج إلى بيان. هذا موضوع خارج عن موضوع، يعني أبوك مسلم طيب فيه بدع فيه فسق فيه معاصي فرضا، فهذا تدفنه حسب السنة، لكن تريد أن تقول ما هي السنن؟ أها هكذا شيء، لأنه أنت تقول الوالد أول، يعني أو أنت تريد كأني أرى البدع التي تحصل. لا تفضحنا أمام المغاربة. الله يصلحها. قول في بلاد جزر القمر جزر المريخ. أول بدعة هي الاجتماع للتعزية، وأن يكون هناك في حفلات وشاي وقهوة ودخان وما شبه ذلك، وصالحوهم يجتمعون على قراءة القرآن لمدة 3 أيام، وبعضهم يجعل ما يسمى بالمأتم والطعام خلال هذه الأيام، والفقير منهم يجعل اليوم الثالث. كل ذلك من البدع المحرمة. لكن ما الثمرة في أن أقول لك هي بدع وأنت تعرفها بدع؟ بقدر ما تشتري شريط اسمه كيف تدعو إلى الله أو طريق الدعوة إلى الله، وتتعلم فيه كيف تدعو إلى الله. هذا هو المقصود، إذ لا حل لهذه المشكلة إلا بالدعوة إلى الله، وهذه بدع. لكن كيف ننهى عن هذه البدع؟ كيف ننقلهم من البدع إلى السنة؟ هذا الذي يحتاج إلى دعوة وحكمة وبيان وصبر وحلم وما شبه ذلك.
شيخ بارك الله فيك، احدى الاخوات تسأل، هنا في ألمانيا توجد جمعية خيرية تدفع للنساء ثمن أداء العمرة كل سنة، أي تتكفل بثمن العمرة وجميع مصارفها بالنسبة لثلاثين امرأة ألمانية مسلمة، هل يجوز للمرأة أن تقوم أن ينتذب إلى العمرة في هذه الحالة مع العلم أنها تسافر فقط مع النساء الأخريات والمنظمين؟
لا يجوز للمرأة أن تسافر إطلاقا إلا بمحرم، سواء كان للعمرة أو للحج أو لزيارة أمها أو لغير ذلك. المرأة يجب أن يصحبها، أن يصحبها رجل يحميها ويخدمها، وليست المسألة فقط يعني شكا فيها، لا، لحمايتها ومرافقتها وخدمتها وما شبه ذلك، هذا هو الأصل. وقد سقط عنها فرض الحج وسقطت عنها العمرة حتى يتيسر لها محرم.
نعم، ماذا في سؤال شفي؟ طيب نتابع. سؤال يتعلق بصلاة الجماعة بالنسبة للنساء إذا كنا وحدهن، كيفية صلاة الجماعة أولا، وهل تجهر المرأة بالقراءة سواء كانت وحدها أو تأم النساء؟
الجماعة للنساء مشروعة بل مستحبة، وتؤذن المرأة ما دمن نساء فيما بينهن، تؤذن المرأة وتقيم وتقرأ جهرا القرآن وتصلي كما يصلي الرجال، أو يصلون أصح، يعني تصلي الإمامة منهم كما يصلي الرجال. لا استحضر أن هناك نص في السنة يأمرها أن تقف المرأة بينهن أو أمامهن، لكن ذهب بعض الفقهاء إلى ذلك، لكن في السنة فيما استحضر الآن لا أعرف هناك نص يعني يجبرها أن تقف بينهن، فإن وقفت موقف الرجال فلا بأس، الآن لا استحضر.
هل يجوز لمن اشترى ثيابا مسروقة او سرقها بنفسه مع العلم انه تاب توبة نصوحا عن شراء هذه الثياب المسروقة ان يصلي بها بعد توبته؟
اشترى ثيابا مسروقة،
كان سارق ثياب، هل يصلي فيها بعد التوبة؟ هو تاب،
اذا تاب فهل يعرف صاحبها او لا يعرف صاحبها الاصلي؟ فان كان يعرف صاحبها الاصلي فيردها اليه، وان استطاع ان يرجع بالمبلغ على البائع استطاع، على الغالب لا يستطيع، معروف هذا، فهو يصلي بها بعد التوبة ولا بأس، وعفى الله عما مضى.
في بلادنا من يعمل في المباحث من بعد التخرج من كلية الشرطة، وفي هذا العمل من يتجسس على المساجد والمسلمين، ما الحكم في ذلك؟
لا يجوز التجسس على المسلمين لأعدائهم لأذيتهم وللكيد بهم ولتفريق المسلمين وما شبه ذلك مما يحصل. أما التحسس، تحسس السلطان لرعيته لخدمتهم ولدفع الشر عنهم ولوقايتهم فهذا شيء، وأما أذية المؤمنين واعتقال المؤمنين وسجن المؤمنين وسجن المؤمنين لأجل دينهم فهذا أمر منكر. لكن نضرب مثال، لو كان كما يقال في بعض البلاد في المباحث الجنائية وهي تتبع القتلى وتتبع المفسدين في الأرض فهذا أمر مشروع، فإذا القاعدة والضابط هو الغاية من ذلك، فإن كان الغاية الإصلاح ودفع المفسد عن المسلمين، فالمسلمون عندهم جهاز استخبارات يذهبون إلى العدو ويحمون المسلمين من الإشاعات، وإن كان لأذية المؤمنين ولمضايقة المؤمنين لأجل دينهم والتزامهم فهو والعياذ بالله سيتحمل كل أذية للمؤمنين تكون عن طريقه. وهذا العمل اختلف فيه بعضهم، فبعضهم قال الكفر مخرج من الملة، وغالب الفقهاء قالوا يقتل هذا الرجل، يقتل هذا الرجل لأنه أتى بكبيرة عظيمة. وقال ابن القيم أمره إلى السلطان.
هذا
القاعدة في ذلك فقط هي الإعانة على الظلم أو الإعانة على الإصلاح. فلو كان هناك حاكم ظالم وأنت دخلت في عمل تعينه على الإصلاح فهذا يجوز، يجوز ولو كان هو في أصله ظالم، لكن أنت تعينه على الظلم ألا على الإصلاح؟ لأن العمل مع الكفار ومع الظلمة ثلاث أقسام: عمل يعينه على الظلم فهذا يحرم، عمل يعينه على الخير فمشروع وربما يفضل، وعمل لا هذا ولا ذاك فهذا مباح، كالذي يعمل في المستشفيات طبيب في الدولة، دولة كافرة أو دولة ظالمة أو فاجرة، فهذا مباح له، يباح هو بالخيار. فإن كان هو في مقام الإصلاح والنصح حتى لو كان في المباحث، يعني مباحث أمن كما يقول ضد عدو، عندنا حاكم ظالم لكن مسلم، لكن في عندنا عدو خارجي يستبيح بيضتنا ويسرق واوا، هذا يجوز لأنه يعاني للمسلمين ودفع للمسلمين ووقاية للمؤمنين. فمحور مسألة ليس أنه يعمل مباحث أو لا يعمل مباحث، ممكن ما يعمل بالمباحث ويكون ضرره أكبر بكثير من عمل إنسان في المباحث يخدم دينه. انتبهوا، بغض النظر الآن عن واقع معين، نحن نتكلم تأصيلا شرعيا، تأصيلا شرعيا حتى عند الحاكم الكافر، فما بالك بالظالم؟ إذا كنت تؤدي عملا في مصلحة للمسلمين لا على حساب ذلة ولا على حساب كذا فهذا جائز بل مشروع بل ربما يجب. وقد أشار شيخ الإسلام إلى مثل هذا واستدل بعمل يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم.
بس لحظة يا أخو، اتفضل أخي.
قبور أنبيائهم إيش؟
مساجد.
مساجد. وسؤالي هو الذين يعني قبل الرسول اللي هو قبل الرسول قالوا أصبح يعني مسجدنا الآن.
الخلاصة تسأل عن وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. هذا أمر قد قضي وانتهى. والآن وهو صار في وسط المسجد ماذا تريد؟ يعني طبعا أنا من باب المناقش العلمي، هل نستطيع أن ننبش قبر النبي ونخرجه؟
لا.
طيب هل نستطيع الآن، وأقول لك بكل صراحة، حتى لو أرادت الحكومة أن تخرجه، ما تخرج القبر، تخرج ما تخرج الجثة، هذا إخراج الجثة كفر ما يجوز. هل طيب نخرج المسجد، نخرج القبر من المسجد، ستقوم القيامة في العالم كله وسيقولون انه اخرج قبر النبي من المسجد، وسيكون فيها من الفتن ما الله اعلم. فهذه مسألة خاصة من باب الضرورة، وقد جعلوا هناك احتياط جيد، اعطوا اكثر من جدار وبنوا كذلك على شكل مثلث حتى لا يكون القبر يعني مواجه أو تكون قبلته جدار مستقيم. وهنا فقد تلعب النية، فإن كنت تصلي لله ولا تلتفت إلى وجود القبر فلا بأس. هذه حالة من الحالات التي يتعرض لها المسلمون، حالة ضرورة لا حل لها إلا بثقافة الناس وما شبه ذلك ويدركوا هذه المسألة. والذين يقولون لا نصلي في المسجد هذا لأن فيه القبر، لا نشك بخطأ هؤلاء، فإن أرادوا هم أن كما يقولون يتورعوا فلا ينهون الناس عن ذلك. إذن إما أن نخرج القبر ونرجع نهدم المسجد فستكون هناك فتنة بين الناس وأما الأمر الأول أن نخرج القبر ننكشه ونخرجه فهي مصيبة أكبر من أختها، فأمر قد وقع يعني. فنسأل الله عز وجل يعني أن يخلص نياتنا في هذه الصلاة.
شيخ بارك الله فيك، سؤال سائل يقول: أصهاري كفار، إذا مات أحدهم هل يجوز لي أن أمشي في جنازته، وهل يجوز أن تذهب ابنتهم إلى تشييع جنازة أحد والديها إذا مات، أو إلى العزاء بشكل عام؟
التعزية إن كان هو من الأولاد الآباء، يعني إذا كان ابن من الآباء الميت فيجوز، أما من غيرها فسئل الإمام أحمد عن اتباع جنازة الكافر فقال لا أدري. نعم
تفضل أخي.
ولا تزر وازرة، يسأل الأخ عن معنى قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تتحمل نفس إثما فعلته نفس أخرى. الوزر في اللغة العربية الحمل، ولذلك سمي الوزير وزيرا لأنه له أحمال كثيرة يعني يخدم فيها، كان المسلمين سمي وزيرا، والظاهر أنه أول من أوجد هذه الكلمة هم العرب الوزير. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تتحمل نفس كسب غيرها وإثم غيرها، بل كل نفس بما كسبت رهينة. كذلك معروفة الآية في نفس سورة النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فقط وأن سعيه سوف يرى، وقوله تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، فلا تجزى بعمل غيرك ولا تأثم بعمل غيرك ما لم تكن سببا في ذلك، فإن كنت سببا في عمله الخير أجرت ولم ينقص من أجره شيء، وإن كنت سببا في عمله الشر أثمت ولم ينقص من إثمه شيء. يجب أن نتنبه. أما الآية الثانية التي ذكرتها: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، وفي آية البينات وما شابه ذلك، فهي بغيا بينهم، فهي تشير أن الله أقام الحجة على أهل الكتاب بالعلم والبينة والبرهان، ومع ذلك اختلفوا وتفرقوا لا لجهلهم، هنا مقصود، إنما بغيا بينهم أي عدوانا وحسدا. وبغيا تعرف في اللغة العربية، مين يعرف إعرابها يذكرني ممن يعرف الإعراب؟ لا أحسنت، أنت من الشام؟ ها؟ لا وحدة بوحدة يعني وحدة بوحدة. هذه مفعول لأجله، بغيا بينهم أي مفعول لأجله، لأجل البغي تفرقوا لا لأجل الجهل، لأن الله أقام عليهم العلم وأنزل عليهم البينات وأقام عليهم الحجة. نعم.
هذه أسئلة طيبة، هذه أسئلة في القرآن والسنة، هذه التي جفع العباد. نعم.
شيخ، هل شراء المنتوجات المصنوعة في بلاد الكفار مثل الكوكاكولا يدخل في باب الولاء؟
لا، الأصل شراء الأطعمة والألبسة لا يدخل في مسألة الولاء والبراء، وإنما إذا وجدت سلعة مسلمة صنعت بأيدي مسلمين فينبغي على المسلم أن يتجنب سلعتهم ويشتري سلعة المسلمين، لباس المسلمين وما شابه ذلك. إذا أحسن النية ربما يدخل في الولاء، وإذا أساء النية ربما يدخل في الانتهاك البراء. هذه مسألة مهمة، فهو أحسن النية ويريد أن يشتري من المؤمنين لينصرهم، فقد دخل بالوراء ونال الأجر، وإذا وترك الشراء من عندهم فقد حقق البراء. نعم
بالنسبة يا شيخ، السؤال لشخص المصلح الموجود في جهاز أمني، الآن أشكل عليه الأمر، يعني هذه الأجهزة القمعية اللي تعرف يعني يا شيخ هم يقتلون ويسبكون ويعدمون، وهي لو سمحت بس دقيقة، وهي لا تقوم فقط على القتل هذا المجرم الذي يسجن المسلمين ويقتلهم، ولكن تقوم بالبواب وتقوم بالمحاسب وتقوم بالمنظف أيضا، كل هذه يقومون هذا الجهاز، فكيف يكون شخص موجود في هذا الجهاز وإن كان يعمل عمل هو ربما محاسب؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كثر سواد قومه فهو منهم، فأشكل عليه هذا الأمر.
الحديث هذا غير صحيح والمعنى صحيح، الله لا يشكل عليك إشكال، لذلك قلت لك كلمة لعلك نسيتها أو أنسيتها، قلت نحن نؤصل بغض النظر عن الواقع كأصل يصلح من يوم معاوية وأبي بكر إلى يومنا هذا، عمل الإنسان مع الدولة، انتبه، يصلح أم يفسد؟ هذه هي القاعدة. أنت الآن تعرض صورة معينة، فنقول بارك الله فيك، فارق هذه الدولة كما يفارق يعني النار الإنسان يفارق النار، هذا شيء آخر، لكن كتأصيل علمي هذا شيء آخر. ولذلك أنا حسبت لي من يسمع المسجل أو يسمع الآن أنه سيقول ما قلت الآن بالتمام، فقلت شيء تأصيل، العمل مع الدولة الظالمة مطلق، مباحث طب شرط إلى غير ذلك، إما أن تكون معينا على الخير أو معينا على الشر أو الأمر مباح لا هذا ولا ذاك، فسبق الكلام في ذلك. أما تتصور صورة دولة معينة تقول أنا أدخل أصلح وتقتل المؤمنين وتعذب المؤمنين وتجسس على المؤمنين، تقول أنا أريد أن أصلح، هذا فساد لدينك قبل فساد لدولتك.
بارك الله فيكم شيخ، هل يجوز تقبيل اليد والرأس مثلا الوالدين أو الأقرباء كبار السن، العم العم الخالة؟
يجوز تقبيل الرأس وتقبيل اليد، هذه من العادات، ولكن لا يجوز تقبيل المرأة طبعا ولو كانت عادة، لأنه هذا نوع من المس. تقبيل الجبين، تقبيل اليد، لكن لا يتخذ سنة، لا يكون ديدا في المناسبات، في السفر، المعانقة وما شابه ذلك، هذا من أرى من باب الاحترام بين المسلمين. نعم
فضل.
يعني أنا اختلط على الأمر الآن في سؤالك، ممكن أن تختصره؟ تقول هل يجوز أن يساعد المسلم أخاه المسلم وقت الحاجة لكن يترتب على ذلك مفسدة؟ هذا له يعني له أمران، الأمر الأول تنظر في نوع المفسدة ونوع المصلحة، يعني أنت تنقذ أخاك من القتل ويصيبك خسارة مالية أو شيء من الأذى، فهذا مطلوب، إذن ينظر إلى المصلحة والمفسدة، تنقذ أخاك من سجن يصيبك شيء من الأذى فلا بأس من ذلك، تعينه في أمور عظيمة. أما إذا كانت المفسدة أكبر بيطلع هو من السجن تدخل أنت، هذا لا يجوز، لا يجوز ذلك إلا إذا كان هو عالم فرضا. يعني المقصود أن المسألة ترجع إلى المصالح والمفاسد، نعم أنت تقدر ذلك. نعم.
يجوز للمسلم أن يلعن النصراني أو اليهودي؟ وإن شاء الله يا شيخ نأخذ سؤالين، سؤالين كتابي وثم سؤال شفهي.
يجب على المسلم أن يدعو النصراني واليهود إلى الهدى.
طيب، هل يجوز للمرأة أن تصلي بسروال؟
لا يجوز للمسلمة أن تصلي بسروال إلا بشرطين: أن يكون فضفاضا جدا، وعندما لا تجد غيره، لا تجد غيره وهو فضفاض جدا. أما الصلاة في المرأة تصلي ببنطال أو ما شابه ذلك فهذه صلاة باطلة.
طيب تفضل.
يقول السائل: هل يجوز زيارة مقابر النصارى؟ لماذا تزورها؟ وما وجدت قبور مسلمين؟ تسافر وتقيم في بلاد فيها مقابر مسلمين حتى تزورها. النقطة الثانية، شو ما هو سؤالك؟ هل يجوز تحطيم الكنائس؟ حقيقة هذه نقطة كنت أريد أن أشير إليها لكن فاتتني، سبحان الله، سبحان الذي أنطقك. يا إخواننا، هذه مسألة ربما لا تسر بعض الأخوة لكن لا بد لنا من أن نذكر بها. البراء منهم، قلنا لا يجوز أذيتهم في ذلك، فما يصنع بعض الناس من تفجير، من اغتيال، من غدر، من سرقة أموال، مما يفعلونه، هذا أمر لا يمت والله الذي لا إله إلا الله إلى الشرع بصلة. تفجير كنيسة، تفجير مكان، هذا ما يفعله تفجير محطة قطار، تفجير محطة كهرباء، هذا لا يجوز، لا يجوز والله. لو كان جاز وأعرف في مصلحة قلت يجوز الآن وسافرت الصباح بالطيارة حتى لا أمسك، لا يجوز. هذا العمل فيه تشويه للإسلام، لك هذا العمل يقوم به الاستخبارات المعادية يا مسلمون، وكنت أقول يا أغبياء بس الحملة مسحوبة. يا جماعة الخير، هذا يريدون به أذية الإسلام وأذية المسلمين، حتى يتحدث الإعلام أن المسلمين فجروا محطة ويأتون بالصور، والجرحى تنقل من محطة القطار أو من مكان ما أو تحت جسر. هذا من فعل أعداء الإسلام، ربما يفعله الأعداء وينسبونه للمسلمين، ولربما يفعله بعض المسلمين الأغبياء. لا يجوز هذا العمل، هذا لا يأتي بخير، يأتي بكل شر. لكن يكفينا أنه لا يجوز في الإسلام لا الهجوم على كنيسة ولا الهجوم على كذا ولا معبد، ولا يجوز لك أن تمزق الإنجيل أمامه وتدوسه أو تسبهم أو تسب دينهم أو تسب دينهم أو ما شابه ذلك. هذا لا يجوز الأعمال. أنت تكون بخاصة كنت في بلادهم تدعوهم بالحكمة والرفق. يقولون المصيبة، كل المصيبة من هؤلاء الناس الذين يظنون الناس أنهم علماء، مصيبة. خذ مثال، يقولون هناك دار كفر ودار ارتداد، ويسمون الدول الإسلامية الآن كلها مرتدة، ويتفاوتون في تكفير الناس، منهم من يكفر الحاكم فقط، منهم من يوصل من الحاكم لرئيس الوزراء، منهم لمجلس الوزراء، منهم بينزل شوي للجيش، كل الجيش والشرطة، منهم ما مدخل ابن باز والألباني وابن عثيمين معهم كفار يهود، يرونهم يهود نصارى ألعن وأخبث من اليهود النصارى لأنهم مرتدون. مصيبة مصيبة. طيب يقولون، لاحظ الآن، يخدع الإنسان، يقول ديار الارتداد أخطر من ديار الكفر. فأول مسألة أخطأ
انها جعلها ديار ارتداد. المسألة الثانية ان العبرة كما سمعتم بالامس حتى لو دار ارتداد باقلها مفسدة. صارت الان ديارنا افسد من امريكا وافسد من لندن وافسد من نيويورك وافسد من هذا، نسأل الله السلامة. يقولون يجوز ان نسرق مالهم. طيب، فالزمناهم في بعض البلدان، لا اريد اذكر بلد، انه يلزمكم ان تأخذوا نشاءهم، لانه ما هم اذا جاز اخذ المال جاز، هاي فرحتوا عليها اظن، اذا جاز اخذ المال جاز اخذ البنات وخطف البنات كما فعلوا في هذه الجزائر الحبيبة بعضهم. حتى حدثني من اثق به انهم خطفوا عمته، الله اعلم من هو، لكن الناس فتحوا لهم الباب، فتحوا لهم الباب فدخلوا منه، دخلوا على مصر في مصراعيه، ما ادري التعبير. المهم قالوا لا، الاسيرة لا يجوز، اذا اخروا، لكن لا يجوز الا بعد ان تنقلها للبلد، الى بلدك. يضحكون على الشباب، الشباب ما عندهم علم، ما عندهم تأصيل، تأتي هذه البلايا. وقصينا لكم 100 مرة في احد البلدان افتى الشيخ بالسرقة، نزل المسكين يسرق، فلما سرق من السوق وهو خارج صفرت الصفرة، هيب على الشيخ يفتي بالسرقة ولا يعلم السرقة، هذا لا يجوز. يعني ينبغي ان يفتي، اذا افتاه بالسرقة ان يعلمه كيفية السرقة. فهمتم ولا هذا لغز؟ واضح اظن، واضح، لا يجوز هذا ولا هذا. فأخذ المسكين إلى الشرطة، فقال له ضابط الشرطة: نحن نعلم أنكم مظلومون وأنكم مقهورون وأنكم كذا وتفعلون وعندكم ضغوط نفسية وعندكم تطرق، لكن ما كان يخطر ببالنا أن تجتمع هذه اللحية مع السرقة. قال له: عفويت عنك هذا المرة، لأنه ربما أنت فقير ومحتاج أدى بك هذا العمل. قال الرجل: والله وددت الأرض تنشق لما قال لي. قال: نحن نعلم أن الملتزمين عندهم عنف وعندهم كذا، لكن ما عندهم سرقة. تشويه الإسلام، حتى كل ما دخل مسلم محل، أعوذ بالله، والله بعضهم يعمل أخطر ويفتي فتاوى تؤذي المسلمين بشكل عجيب جدا. كل ما دخلنا الآن محل التفتوا لك، انت يا سارق يا قاتل. هذا لصالح الكفار، لصالح الاعلام. كنا مرة في امريكا دخلنا نشتري حاجة، واذا بنت عمرها 10 سنين تقريبا التفتت فرأت اللباس هذا، والله اصابها الرعب، اصابها رعب شديد من بسبب الهيئة، لانه طبع في الاعلام وطبع ابوها ان هؤلاء مجرمون، هؤلاء لا. ينبغي أن نبين لهم أن ديننا دين السلام. لا يجي واحد يقول لي: أنت تؤيد السلام الآن؟
جزاكم الله خيرا شيخ. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هل يفهم من الفعل كنتم الزمن الماضي، أم أننا إن شاء الله ما نزال خير أمة؟
وكان الله عليما حكيما، والآن الله ليس بعليم ولا حكيم. هذه كان الاستمرارية يا أصحاب اللغة العربية كان لها 5 معاني، منها الاستمرار: وكان الله عليما حكيما وما يزال عليما حكيما، هذه 1. 2، كنتم خير أمة أخرجت للناس عندما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تقول لصاحبك: كنت خير صديق لي إن أقرضتني، هذا بلاغة. كنت خير صديق لي، أختبر صدقك إن أقرضتني. ولا ينبغي لغة أن تقول تكون، يعني من ناحية القوة والجزاية تكون، إذا من قبل ما كنت صديقك. إذا قلت له تكون خير صديق لي إن وفيتني، لا أفضل تقول كنت خير صديق لي إن أقرضتني، إن ساعدتني، إن أخرجتني من هذا البلد.
هل تجوز الصلاة بين الأذان الأول والأذان الثاني لصلاة الفجر؟
يجوز صلاة الوتر بين أذان الفجر الأول والأذان الثاني، ولا يجوز صلاة ركعتي الفجر ولا صلاة الفجر إلا بعد الأذان الثاني.
تفضل.
أما تشريح غير المسلمين فدون كفو وكفى، أما تشريح المسلم للتعلم فلا يجوز أبدا. أما تشريح المسلم لمعرفة آثار الجريمة ومعرفة أسباب الجريمة فيجوز، على أن لا تكسر عظما، حاجة بسيطة، يفحص، تخرج رصاصة ليرى نوع الرصاص، نوع الطعنة، السم لابد يدخل إلى معدته، يخرجون حاجة، أمور يجوز في هذه الحدود لأجل اكتشاف القاتل، أما لأجل التعلم فلا يجوز.
طيب، هل يعتبر العامل في البنك آكل ربا أم أنه يأكل حراما فقط، وهل يجوز الأكل عنده؟
الذي يعمل في البنوك يعتبر، البنوك الربوية يعتبر معينا وشاهدا على الربا والعياذ بالله. لا يجوز للمسلم التشريح من اجل معرفة سبب الموت، لا يجوز التشريح من لمعرفة سبب الجريمة يجوز، يعني الجريمة متأكدة انه مات بجريمة فيجوز تتبع اثار الجريمة في جسمه، اما مات موت طبيعي او ما يقال مات موت قضاء وقدر بمرض قلب او غيره فلا يجوز، لانه هذا يصير التعلم به. فان شك الطبيب او الشرطة او الباحثون انه مات موت جريمة وغلب على ظنهم انه جريمة فيجوز، غلب على ظنهم غير جريمة فلا يجوز. قد اجبتك من اول الامر، قلت لك اما غير المسلم فدونك هو، واضح التعبير؟
الشيخ، ما حكم من يأتي الى دار الكفر او الى هذه البلاد بدون عذر؟
الذي يأتي ويقيم في هذه الديار بدون عذر فقد ارتكب اثما عظيما وفعل كبيرة من كبائر الذنوب ان يسكن بين اظهرهم بدون عذر شرعي يباح له هذا الامر، ولا تنخدعوا بمن يفتيكم في ذلك، اقرأوا كلام الامام ابن عبد البر في حكم هذه المسألة عندما شرح الحديث النبوي، انا بريء ممن سكن في أظهر المشركين، قال كلاما طيبا جميلا قويا، اقرأوا كلام الأئمة الكبار من أمثال ابن القيم ومن تيمية والأئمة الأولين الأئمة الأربعة وما شبه ذلك، هؤلاء منهم تأخذ وتطمئن لفتواهم، وأما الذين يفتونكم بالبقاء بدون عذر فسوف تتحملون أنتم وهم مسؤولية أي فساد يحصل فيكم وفي ذريتهم في ذريتكم.
على نفس السؤال، تفضل.
من أتى إلى الغربة وحدها هنا
من جاء إلى هذه البلاد قبل الهدية قبل الهداية ثم اهتدى فيخرج من هذه البلاد مع هدايته، لا يتركها هنا، يخرج معه.
إماطة الأذى عن الطريق في بلاد الكفر هل تشرع؟ هل يجوز الدخول إلى مطعم يباع ويشرب فيه الخمر والأكل فيه؟
إماطة الأذى عن الطريق من خلق المؤمنين. اثنين،
لا يجوز الدخول إلى المطاعم التي فيها خمر وخنزير إلا عندما لا تجد مكانا تأكل فيه.
شيخ ماذا تقولون في علب البيبسي؟ يبدو أنه لو قلبت العلبة يكون مكتوب عليها لا مكة ولا محمد.
لا هذه ليست في البيبسي أظن في ما أنا ما أعتقد هذا، وإنما كأني أرى أنه صراع بين الشركات. ما أعتقد هذا أنه كتب، ولا أظن هم لا يؤمنون بهذا إذا كتبوا لا مكة ولا محمد. والله أعلم. إذا ثبتت هذا فيجب لا شك في هذه الحالة، إذا ثبتت لا يجوز في هذه الحالة شراؤها أبدا.
شيخ، البيت النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز الصلاة عليهم أو قول عليهم السلام؟
يجوز الصلاة على آل البيت وعلى غير آل البيت من المسلمين، لكن لا يخصون دون الصحابة بهذا بصورة مضطردة، ويترك الصحابة. نعم.
هل يجوز أن نشتري حاجة بالأقساط بحيث يكون مثلا سعر الشيء 100 مارك؟
هذه مسألة الشراء بالأقساط مع الزيادة، أما الشراء في الأقساط هو أمر مشروع وطيب، أما الخلاف بين أهل العلم في هذه الزيادة، فمنهم من يرى أنها علة الربا ولذلك لا يجوز، فهو ما زاد على الثمن إلا من أجل الزمن، ما زاد على الثمن إلا من أجل الزمن، وهي علة الربا. وقد صح النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الطرفين أنه قال أنه نهى عن بيعتين في بيعة، واختلف في تفسير هذا النص، لكن جمهور رواة هذا الحديث يقولون بأن معناه هو بيع التقسيط مع الزيادة، وذهب طرف آخر إلى أن هذا أمر مباح لأنه بيع. والحقيقة أن النصوص أن ظاهر النصوص مع الذين يحرمونه، وابن عباس وعمر بن عزيز يقولان عن هذه يقولون أخية الربا، أخية الربا، فهي أخت الربا، فينبغي على المسلم أن يتجنب ذلك وأن لا يشتري إلا ما يحتاج، ولا يقع في الديون وفي التقسيط في أمر لا يحتاجه. ومن باب الأمان العلمية أن ابن تيمية وسط بين القولين فقال من أخذ هذا للتجارة فعنده محرم، إذا أخذ للتجارة، وأطلق الإباحة للحاجة، انتبهوا للحاجة. وأقول إن كان لابد ما عندك علم وما اقتنعت بالرأيين فلا تفعل هذا إلا عند الضرورة، فعلا عند الضرورة ما استطعت، وأنت في أمس الحاجة إلى هذا الأمر إذا كنت ما اقتنعت، أما إذا اقتنعت بأنه محرم فلا يجوز لك أن تفعل ذلك.
طبعا بلا فوائد شيخ، إذا كان الأمر
إذا كان بلا فوائد دلوني على هذه الشركة، هذا ما في بأس، بدون فوائد بدون زيادة، زيادة على الثمن.
لا القصد شيخ مثلا في هناك أنواع من البيوع، يقول له أبيعك بيع في بيعين، مثلا أعطيك سيارة ب1000 وإذا دفعت لي بعد سنة ب1500، ولكن إذا ما عليه قسط بالشهر مثلا عليه 150، ولكن إذا ما دفع القسط في أحد الأشهر يزيد عليه، يعني بيدفع 155.
هذا ربا صريح لا يجوز أبدا، لا يجوز إطلاقا أن يشترط عليه، إذا تأخر زاد، هذا من الربا. وأما الصورة الأولى فتدخل في التفصيل الذي قدمنا.
الصورة في هذه البلاد في مسألة الأقساط. بماذا تنصح بعض الأخوة الذين دعوناهم إلى التوبة وهم يجيبون دعونا فإن مرحلة الشباب قصيرة وبعد هذه المرحلة نتوب إن شاء الله؟
إذا كان هذا الرجل ضامنا لتوبته وضامنا لأجله فليفجر ما شاء أن يفجر، وإذا كان هذا الرجل ضامن لمنع نزول غضب الله عليه وكان ضامنا لدخوله الجنة فليفسق ما شاء أن يفسق. هل المسألة بارك الله فيكم، مسألة شباب أو مسألة رضا الله وغضب الله؟ إن المسألة مسألة طلب رضوان الله عز وجل. أتقول هذا وأنت تستهين بهذا الرب الذي يراك على المعصية قائمة؟ والله لو شاء أن يقسم ظهر العاصي لقسمه، ولكن الله يحب الخير له لعله يتوب ويرتدع. فتمني نفسك بالمعصية في شبابك جريا وراء شهواتك وشيطانك، وتنسى ربك ونبيك وما حرم عليك. لا يفعل هذا العقلاء ولا يفعل هذا الأتقياء. لا يجوز للمسلم أن يفعل هذا، إنما هو استدراج من الشيطان. وأذكر هاهنا نقطتين. النقطة الأولى أن الشيطان يريد بهذا الأمر أن يمكن المعصية من قلبك. أعيد، إن الشيطان يريد بهذه الكلمة أن يمكن المعصية في قلبك حتى إذا ما تمكنت لا يخلعها إلا الله. فتمكن شرب الخمر من نفسك، تمكن الدخان، تمكنت المعاصي، بعد ذلك ليس من السهولة خلعها، لأن معصية وراء معصية وراء معصية تتمكن في قلبك وتسود قلبك، ثم يصعب بعد ذلك التخلص من ذلك. هذه نقطة جديرة بالمسلم. النقطة الثانية بجديرة بالمسلم أن يتأملها. النقطة الثانية، أين أنت من قوله صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في طاعة الله؟ ليس شاب نشأ في معصية الله. لماذا؟ لأنه لما نشأ في طاعة الله استمرت هذه الطاعة معه، وإذا نشأ في معصية الله نشأت المعصية معه. ألا ترى إلى هذا الذي قتل 99 نفسا؟ لماذا؟ لأن استمرعت نفسه القتل. هؤلاء الذين يعذبون المؤمنين استمرعت نفسهم على تعذيب المؤمنين. أول يوم تردد، ما منا في أول معصية إلا يتردد، إن كان في قلبه إيمان يتردد. يتردد 60-70% في فعل المعصية، ثم المرة الثانية يتردد 50، ثم المرة الثالثة 30، ثم الرابعة لا يتردد، ثم الخامسة يسعى إليها ويبذل ماله ويفارق إخوانه ويتستر عليهم ولا يتستر على الله. ثم يأتي ويقول الرجل هذه معصية ثم تتوب منها؟ إنما يريد الشيطان أن تتمكن منك ثم لا يخلعها إلا ربه وبتوبة نصوح.
شيخ سائل يقول: حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتعليقها على الجدران، أو كتابتها على أوراق ثم ترمى هذه الأوراق؟
السؤال واضح، الأول واضح، السؤال الثاني غير واضح. إن كانت الكتابة على هذه اللوحات للزينة فلا يجوز، وإن كانت الكتابة عليها للدعوة فجائز، للدعوة والتعليم، كأن تكتب على أوراق كبيرة تعرض أمام الطلبة في الفصل، تكتب الآيات ويشرح المدرس بدل أن يكتب الآيات يشرح يكتب على ورقة، هذا جائز بل مستحب بل مأجور. وما صدر من بعض العلماء الكرام بالمنع فهو أعتقد زلة لسان، قال لا يجوز أو لا يجوز التعليق. إن كان التعليق لأجل التعليم ولتعليق دعوي، كان تعلق الحديث على باب المسجد، تعلق الآية في البيت ليراها الأطفال كل أسبوع، تعلق لهم آية، تعلق لهم حديث. والله نحن، والله الذي لا إله إلا هو، نحن مقصرون في الدعوة أشد تقصير مع أولادك مع إخوانك. وقلت لهم المرة الماضية يجب المسجد أن يمتلئ كل أسبوع حديث وآية على الأقل،
تحفظ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تحفظ من لغة لغة غير المسلمين. آية تذكرونها، وأنا أنصح إدارة المسجد أن يكتبوا آية ويكتبوا حديث ويشرحوا في الأسبوع مرتين على الأقل، فيحفظون آيتين ويحفظون حديثين. يمر المسلم ويسألهم، يسأل الإمام المسجد، هذا نوع من أنواع الدعوة. تكون في بيتك تعلق كل أسبوع حديث، تعلق كل أسبوع حديثين، كل ثلاث أيام حديث، وتعلق آية، ثم تسأل أطفالك. شوف طريقة جيدة، تسأل أطفالك ما معناها ما معناها، ثم تأتي بهدية لأجودهم ولأحفظهم. هذه نوع من أنواع الدعوة. أما التعليق لأجل الزينة والخرابيط وخط كوفي وخط كذا ومن الداخل، هذا مثل الحية وهذا مثل المئذنة، وهذا كله تلاعب، وهذا اتخاذ آيات الله لهوا ولعبا وعزوا. حتى والله العظيم أحيانا لا أعرف أقرأ، والله لا أعرف أقرأها، حتى ألقط كلمة فأعرف الآية. هذا لا يليق، هذا عامل مثل الحياية في بعض البلاد، هذا مثل الثعبان والعياذ بالله، هذا يعمل مثل المئذنة ويقلب وعاده. يريدون أن يكتبوا لا إله إلا الله بحيث تقرأ بالعربي وبالإنجليزي. إن شاء الله ما تقرأ بالإنجليزي. إيش
السؤال الثاني؟ كان على رمي هذه الأوراق،
الرمي هذه الأوراق. أما يقول نكتب ثم نرمي، الرمي يكون يا أخي إما حرقا وإما تقطيعا لا يبقى فيه الآيات، هكذا ينبغي. تحفظ من الإهانة، تحفظ من الإهانة، وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا تعظيم آية ترميها لا يجوز، إما حرق وإما تقطيع، وإما يقول بعض العلماء دفن.
السؤال ماذا يفعل معه؟
يدفن المسجد في مقبرة النصارى.
أيوة.
ولا يوجد في هذه المنطقة مقبرة المسلمين.
أيوة.
لا يجوز دفن المسلم في مقابر غيرهم على كافة أديانهم أبدا. أما وقد فعل فلا أعرف له جوابا. تستطيعون تخرجوا إلى مقابر أخرى؟ عندكم وقت لجمع الدرهم والدينار وشراء السيارات والبيبسي والكيك، بس ما عندكم تضحية لأن تشتروا أرضا تدفنون بها أنفسكم. إذن أرى حل، إذا واحد أحس بالموت يخرج قبل ثلاث أيام حتى يدفن في بيته، في عفوا بلاده، إلا إذا جاءه رجل أفتى إنه ديار المرتدين، ديار المرتدين بلاد المسلمين الآن شر من بلاد النصارى. والله هذا إذا واحد قطعها تناسب تماما، هذه إذا قطعها مثل ما يقولون إذا قطعها جميل. إيه نعم، يقولون ديار الكافرين. لا، وبعدين ماذا يفعلون؟ تسمع بأذنك صوت، صوت عدنان تماما، ويقول ديار المرتدين الآن المسلمين، ويعرضوها على بعض الشيوخ، وتكون بعد ذلك تعالى رد. الخلاصة يا أخي، إذا استطعتم أن تنقلوه انقلوه، ولو تنقلون الله أعلم.
أولاد راضيين في مقبرة النصارى.
نعم،
أولاد راضيين يدفن في مقبرة النصارى،
نسأل الله السلامة.
أولاد
المهم ارحل قبل أن يدفنوك أولادك. لا يجوز التحدث والمسلمون يصلون، سواء كان نافلة أو فريضة. طبعا فريضة مشاركون معهم،
لكن هب لظرف ما فلا يجوز للمسلم أن يتحدث للمسلمين أن يتحدثوا في المسجد والمسلمون يصلون فيشوشون عليهم فينتظرون ويسبحون ويهللون ويكبرون إلى أن ينتهي إخوانهم من هذا ثم يتحدثون. ولكن أصل حديث المسجد ضمن يعني قواعد مضبوطة ولا ينفتح، لكن يجوز في ميونخ ما لا يجوز في مكة. صحيح، لأن منعكم من هذا يكون فيه مشكلة فلذلك أو تكون مفسدة كبيرة، فيجب أن يحترم المسجد وهذه المصليات ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وأن لا يكون فيها لغط وأن لا يكون فيها بيع طبعا ولا شراء، لكننا اجتمع الإخوة وتسامروا وما شابه ذلك. وإن كان الأصل المنع في المسجد، لكن حتى لا يعني حتى تسد الذريعة، لكن بسبب ظروفكم وواقعكم يعني نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم.
فضل.
هي افتي على اي طريقة الان؟
لا
عشامية. يجوز لك ان تقترض بالربا اذا نمت 3 ايام في الشارع تحت هذا الثلج، ها، وانت لا تجد ما تسرق ولا تجد ما احد يقرضك وتجد ما كذا، هذيك ساعة تذهب الى البنك وتأخذ 10 ماركات حتى تأكل بهم. يا اخي والله لا ينبغي مثل هذا السؤال من أمثالكم. الربا من كبائر الذنوب، الربا من الموبقات، عدها النبي صلى الله عليه وسلم 7 الموبقات. لا يجوز لنا أن نتساهل في هذا الأمر من أجل كما يقولون أن نشتري بيتا نتمتع به بما حرم الله. لا يجوز أصلا الربا، لا نعلم أن هذا يجوز الربا للضرورة إلا ضرورة الموت، ضرورة الجوع. ما وجدت أحدا من المسلمين يقرضك، وأين هذا؟ لا وجود له. إن كان التخلص منه يزيد ديونك ويربح البنك فلا تفعل، ابق على ما أنت عليه وسدد بسرعة. وإن كان بيعك للسلعة يعني ينهي الدين والربا فلا بأس. أضرب مثال، اشتريت بيتا من البنك بالربا، قالوا عليك 800,000 وأخذته 150,000. بعد ذلك ارتفعت البيوت، ارتفعت أسعارها، فيمكن أن تبيعه لأحد الإخوة ما عندك ثم تأخذ المبلغ وتسدد البنك. لكن في طريقة أخرى أن البنك يسحب البيت ويأخذ بثمن بخس، فتقع في الربا الأولى وفي الخسارة الثانية، والبيع هذا لا يعني يفك عنقك من الربا فلا تفعل، لا تفعل، انتهي بسرعة من هذا القرض.
شيخ، ما معنى الآية الكريمة بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟
رانا، الرين من الغطاء، من الغطاء، من القذارة، التغطية. ما كانوا أي الذي كانوا يكسبون، أي بما كسبوا من أعمالهم وما كسبوا من معاصيهم بأيديهم، أدى هذا إلى أن تكون قلوبهم مغلقة وقلوبهم غلف، عليها من السواد ما عليها بسبب أعمالهم. الأمر الذي يدلنا ضد ما يقوله المرجئة من أن الأعمال والمعاصي، أن الأعمال لا تؤثر في الإيمان، الأعمال لا تؤثر بإيمان، بل الأعمال الصالحة تزيد الإيمان والأعمال الفاسدة تؤثر في الإيمان وفي مكان الإيمان الذي هو القلب.
شيخ، كيف يوفق الإنسان بين الخوف من الله والرجاء
من أكبر علامات المؤمن أن يعيش بين الخوف والرجاء، من أكبر علامات الصدق أن يعيش بين الخوف والرجاء. فإذا التفت أشأم منه فرأى الذنوب خاف ووجل، وإذا التفت أيمن منه لا يرى أعماله الصالحة، يرى فضل ربه ورحمة ربه وحسن الظن بربه فيعمل الخير، لأنه ما يدريه أن عمله هذا مقبول. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خائفة أن أعمالهم لا تقبل. وعائشة فهمت الآية أو الأمر أنهم يقدمون ويؤتون أعمالهم، أعمالهم العفوا معاصيهم، وهم خائفون. قال لا يا بنت الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ولكن يخافون عقوبت أعمالهم أم لم تقبل. فإذا المسلم يلتفت إلى معاصيه فيخشى الله ويخاف الله ويدعو ويتوب، ويلتفت أيمن منه فيرى رحمة الله وفضل الله ويرى عفو الله، فهذا يعيش بين هذا وهذا. هذا من علامات المؤمن. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعيش بين التنتين، اللي بيعيش في هذه الآية فهذه بشرى له.
كيف يقوي الإنسان إيمانه؟
أول شيء يقوي إيمانه يسرق ثمن تذكرة ويخرج من البلد.
فتضحكون والله مصيبة.
أول شيء يخرج من البلد. طبعا مفهوم شو معنى يسرق، يعني تبذل قصارى جهدك لتخرج، أكبر عوامل الإيمان. لكن عوامل الإيمان الباقية هي العلم، أعد خمسة بس هم عشرة، احفظوا خمسة ولو أتيتم بهم لكفى. العلم فهو علم الكتاب والسنة، وهذا النور الذي يخلف في قلبك، فكلما حفظت آية وحفظت حديث وعرفت معناه هما ازداد إيمانك. اثنين، مفارقة الطالحين، مفارقة مجالسهم ومجالسة الصالحين، الجليس الصالح، هذا يزيد من إيمانك. كثرة الأعمال الصالحة، الصدقات، العبادات، الصلاة، الصوم، ثلاث أيام من كل شهر، الخميس، الاثنين. هذه الصوم في الشتاء غنيمة باردة، تصوم ما يمر عليك خميس ولا اثنين إلا تصوم ست أيام ثماني أيام في الشهر، هذا طيب، هذا يزيد إيمانك. سبحان الله، صدقة تزيد إيمانك. إذا أول مفارقة الكفر وأهله، اثنين العلم، ثلاثة مجالسة الصالحين، أربعة الأعمال الصالحة، وأخص بالذكر منها قراءة القرآن وقيام الليل، هذه من أعظم الأمور التي تزيد من إيمانك. طبعا في أمور أخرى مثل استحضار عظمة الله، تأمل في ملكوت الله، استحضار ما بعد الموت. أهم من أهم الأمور استحضار ما بعد الموت، استشعار المواقف التي ذكرها الله في القرآن الكريم من الحساب والعذاب. سبحان الله، آيتان من آيات الله تزيد في الإيمان زيادة بالغة. الأولى التفكر بما خلقك الله عليه، فانظر إلى هذا الجهاز التنفسي الذي لا يختلط مع جهاز الدورة الدموية، انظر إلى جهاز الهضمي الذي لا يختلط مع جهاز البول، انظر إلى الجهاز التناسلي، من الذي صنع هذا؟ لكن من الذي خلق هذا؟
من الذي جعل العينين في الوجه وأحسن سبحانه خلقنا؟ من الذي جعل الأذنين على الطرفين فجملنا بهم ولم تكن ما أبشع لو كان أمام على أنفك كذا الأذن، أو كان العين في رأسك؟ من الذي أحسن تصويرك؟ والله هذه الكبد كيف تعمل؟ شيء عجيب. والله هذه الكلية كيف تعمل وأنت لا تجد فيها مواد كيماوية؟ ما ندري كيف. فإذا فقد الإنسان عمل كليتيه ماذا سيحصل معه؟ الله أكبر. حتى فكر في هذا يزيد الإيمان. أن كذلك يزيد الإيمان في نفس هذه النقطة، التكيف الذي خلقه الله لهذا الإنسان في هذه الحياة، درجة الحرارة، درجة البرودة، الطعام الذي يناسب، المطر الذي يناسب. الله سبحانه وتعالى يجعل هناك زلزال كل فترة، يجعل فيضانات كما حصل بريطانيا، يجعل كل فترة لابد تذكير العباد، يجعل الخسوف والكسوف لتذكير العباد أنه قادر أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. انظر يا أخي، الشمس على مر ألوف السنين إن لم تكن ملايين الله أعلم، في يوم واحد بالتاريخ الشمسي، في يوم واحد من أول السنة تخرج الشمس من مكان معين بالزمن المعين، بعد سنة تخرج من نفس المكان بنفس الزمن، بعد 5000 سنة تخرج من نفس المكان في نفس الزمن. الله أكبر، أليس هذا آي؟ والشمس والقمر بحسبان، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فهذا التكيف ما على مر 5000 سنة 10000 سنة ما ارتفعت درجة الحرارة بحيث يموت الناس كله إلى درجة الماء المية غليان وغلى البحر مات، على مر كل السنين ما نزلت الحرارة إلى 50 ومات كل الناس. رأيتم تقطيع الأيدي؟ أحكوا لي ناس، أنا ما رأيت الآن، ما أدري، في روسيا أظن تقطيع الأيدي، ما نزلت درجة الحرارة. لماذا هنا برودة هنا حرارة؟ ليريك الله أنه قادر، اللي نزل 50 درجة في الشمال هو قادر ينزلها في كل مكان، لكن تذكرة وعبرة. فإذا جسمك وبيئتك من أعظم الآيات تزيد الإيمان والقرب من الرحمن. النقطة الثانية، حقيقة الآية الثانية، هي الموت. والله لو نجا واحد منا بالمليون واحد لقلت أنا هو. لو رجل، سأسألكم سؤال، قالوا له تبقى عاري وتحت هذا الثلج وتترك كل مالك وأهلك وتهاجر تسكن في المتجمد الشمالي في سيبيريا، وتبقى حي أم تموت؟ ماذا يفعل؟ يقول لا، هناك بس أبقى حي، لكن ما لا منجى، لا منجى من المسألة. لو قالوا له تقتل أولادك على أن تكون حيا، يقتلهم أم لا؟ قال كل ما قتلت ولد وهبت زمنه حياته، الولد 70 سنة بيقتله بيقتل مع زوجته. إذن هذا الموت من أكبر العبر والآيات إلى مصيرك. هل يكفروا ما يكفروا وليتمتعوا ما يتمتعون، لكن ثم إلى القبر. الله أكبر مصيره، وبين يدي الله عز وجل موقفه، وفي عرصات جهنم حسابه. ينبغي المسلم يكون عاقل لهذا الأمر. والله ما شيء مثل آية الموت. افجر يا عبد الله ما شئت أن تفجر، افسق ما شئت أن تفسق، ثم إلينا المصير. فينبئكم، فينبئهم بما كانوا يعملون، بما كنتم تعملون. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.